أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. في البداية أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء وهذا الإحياء لذكرى شهيد قائد مقاوم ورمز، وأشكركم على هذا الحضور، وأجدد باسم حزب الله والمقاومة الإسلامية وعائلة الشهيد شكري وشكرهم لكل الذين باركوا وعزوا وواسوا، سواء حضروا إلى أماكن التبريك في الضاحية أو في عباي أو في أي مكان آخر أقيم فيه تبريك وتقبل عزاء، أو أصدروا البيانات أو أرسلوا البرقيات وعبروا بأي شكل من أشكال التعبير عن تضامنهم وموقفهم وتعاطفهم مع المقاومة وشهيدها وعائلة شهيدها. أيضا قبل الدخول إلى الكلمة والمضمون الأساسي فيها، أنا يجب أن أجدد أيضا توجيه التعزية إلى عوائل الشهداء الذين قضوا في جرمانة واستشهدوا هناك، إلى جانب الأخ الشهيد سمير القنطار، وخصوصا الإخوة من رفاقه المقاومين الذين كانوا معه في هذا الطريق واستشهدوا معه أيضا في نفس المكان. يجب أن نذكر في لبنان أيضا، ونحن في كل يوم أو بين يوم وآخر نودع شهداء الواجب الجهادي، شهداء الدفاع عن المقاومة وقضية المقاومة ومحور المقاومة، توجه إلى عائلاتهم الشريفة أيضا بالتبريك بشهادتهم وحصولهم على هذا الوسام، وبالتعزية لفقدان هؤلاء الأحبة الذين يدافعون عنا جميعا. يجب أن أتوجه أيضا إلى إخواننا وأصدقائنا وأحبتنا في الحزب العربي الديمقراطي والإخوة في المجلس الإسلامي العلوي في لبنان، بالتعزية برحيل الأستاذ النائب السابق علي عيد، وإلى عائلته الكريمة، وإلى جميع محبيه وأصدقائه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمله برحمته وأن يمن على عائلته وأحبائه بالصبر والسلوان. مجددا أيضا نبارك العيدين الكريمين المباركين للمسلمين والمسيحيين، عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وعيد المولد النبوي الشريف لخاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبارك هذا التزامن بين المناسبتين الكريمتين والجليلتين، وإن كنا نتطلع إلى اليوم الذي يستطيع فيه المسلمون والمسيحيون أن يعيشوا بحق أفراح الأعياد. للأسف نحن في هذه المنطقة ومنذ أكثر من 67 عاما لا نعرف طعم عيد ولا فرح عيد، وخصوصا في هذه السنوات الأخيرة أيضا التي ابتليت فيها منطقتنا وشعوبنا بحروب مدمرة تخدم هذا الكيان الذي أصاب منطقتنا وأمتنا ببلاء شديد منذ قيامه. لكن في كل الأحوال نحاول أن نأخذ من العيد ومن كل عيد بركته وقيمته ومعناه، ونحاول رغم الأحزان أن نصنع الفرح، ورغم الدموع أن نصنع الابتسامة. في هذه المناسبة الجليلة، وكما قلت في الخطاب الأول، أود أن أعطي الوقت للحديث عن الشهيد القائد سمير القنطاوي، لنعطيه بعضا من حقه، وأيضا لندخل من بعض الصفات إلى المسؤوليات التي تترتب علينا جميعا، وهو الذي كما قلت أضحى مدرسة ورمزا. هذكر عناوين من هذه الصفات، ومن كل عنوان بدخل لمسؤولية. واحد، منذ بدايته عندما كان شابا يافعا، صفة الشاب الجاد المسؤول المؤمن بقضية والذي يحمل هم قضية ويقاتل من أجلها، هذه الصفة الأولى، وهي البداية التي عرف الناس من خلالها سمير القنطاوي. سمير كان يستطيع في شبابه وفي ذاك السن أن يخلد إلى الأرض ككثير من شباب عالمنا العربي والإسلامي، أن يبقى في قريته في حيه بين أهله ويفتش عن أي أمر آخر، ولكنه اختار طريق المقاومة منذ صباه، وهو يعبر عن كثير من الشباب اللبناني والعربي خصوصا الذي التحق في تلك السنين بفصائل المقاومة الفلسطينية ومنظماتها المقاتلة. ونذكر نحن كثيرا من الشباب الذين جاءوا إلى لبنان في تلك المرحلة والتحقوا بهذه المنظمات، شباب سوريين وعراقيين وتونسيين وجزائريين ومن اليمن ومن كثير من بلدان العالم العربي. سمير هنا يعبر عن ذاك الجيل من الشباب الجاد، الشباب المسؤول، الشباب الواعي الذي آمن بفلسطين وقاتل على طريق فلسطين، واستشهد كثير منهم على أرض فلسطين. أنا أذكر في بعض عمليات تبادل كنا نستعيد بعض جثامين أو رفات هؤلاء الشهداء العرب ونعيدهم إلى بلدانهم وإلى عائلاتهم. هذا يرتب مسؤولية في هذا العنوان. نحن نعرف منذ عقود هناك برنامج ثقافي وإعلامي وتربوي كبير وعريض، وفي إطار الحرب الناعمة كما تسمى، لإبعاد شبابنا، شباب شعوبنا وشباب أمتنا عن القضايا الكبرى وعن المسؤوليات الحقيقية وعن التصرفات الجادة، وإغراقهم في شؤون وشجون وهموم وقضايا، وإلهائهم في مساحات لا ترسم مصيرا ولا تصنع مستقبلا حتى لأشخاصهم. وأنتم تعرفون معنى هذا الكلام ولا داعي لضرب الأمثلة. نحن نحتاج إلى هذه الروح المسؤولة والجادة التي عبر عنها سمير القنطار منذ انطلاقته في صفوف المقاومة الفلسطينية إلى فلسطين، حتى شهادته في صفوف المقاومة الإسلامية على أرض سوريا. ثانيا، عنوان وصفة الاستعداد للتضحية بلا حساب بلا حدود، هكذا كان سمير. العملية التي مضى إليها في بداياته هي من نوع العمليات التي تنتهي إما بالشهادة أو بالأسر، ونذكر نحن تلك العمليات التي كانت تحصل على أرض فلسطين، سواء كان يذهب إليها المقاتلون من لبنان أو من مكان آخر أو داخل فلسطين، غالبا ما كانت تنتهي بالشهادة أو الأسر، تماما كما يحصل هذه الأيام في عمليات الطعن التي يقوم بها شباب وشابات فلسطين، تنتهي إما بالشهادة أو بالأسر غالبا. الماضون في هذا النوع من العمليات هم أشبه بالذاهبين إلى العمليات الاستشهادية، يعني هو أخذ أقصى مدى يعبر عن أعلى درجة من الاستعداد للتضحية. هنا قوة المقاومة، هذه الروح هي التي تمثل جوهر المقاومة. لا مقاومة بلا تضحية وبلا استعداد للتضحية وبلا عطاء بلا حدود. البعض قد يقبل فكرة المقاومة وحقها وحقيقتها، ولكنه لا يكون مستعدا للتضحية، لا بنفس ولا بمال ولا بعزيز ولا حتى بماء وجه، أو أن يتحمل موقفا قاسيا أو صعبا أو إساءة من هنا أو من هناك. بل يصل البعض من غير المستعدين للتضحية إلى التنكر للمقاومة وهو يعرف حقها، إلا أنه يجحد فقط ليتهرب من المسؤولية ومن العطاء. في ذكرى سمير القنطار نحن نحتاج إلى استعادة روح التضحية والاستعداد للبذل، لأن هذا شرط أساسي لقيامة شعب واستمرار المقاومة وتحرير أرض وصنع مستقبل وعزة أمة. العنوان الثالث أو الصفة الثالثة، الصمود في السجن 30 عاما. كل واحد بيقدر يرجع يفكر شوي، يتأمل شوي. هلا طبعا الإخوة والأخوات الذين قضوا سنوات في السجون وفي المعتقلات، من أنصار إلى الخيام إلى السجون الإسرائيلية المتنوعة داخل فلسطين المحتلة أو في غيرها من السجون، يدركون ماذا يعني أن يسجن الإنسان، أن يؤسر، أن يقيد بالسلاسل والأغلال. شو يعني 30 عاما في الأسر؟ كلمة قد تقال ولكنها تعبر عن عمر مليء بالصبر، بالتحدي، بالقوة، بالتحمل. وهذه ميزة سمير، 30 عاما قضاها في الأسر، لكن لا ترى في وجهه وفي إرادته إلا الصمود، تحمل، صبر، لا يتراجع، لا يتزلزل، لا يساوم، لا يخضع، لا يضعف أمام سجانيه وأمام سنوات السجن الطويلة، ولا يتاجر ولا ييأس. وهذا هو المهم، بعدين حاحكي عن الأمل. لا ييأس، واحد محكوم بكذا مؤبد بمئات السنين سجن ولكنه كان يحمل الأمل الكبير بالتحرر من هذا الأسر. هذا شيء مهم جدا. لكن خلينا بصفة السجن والصمود في السجن. حتى أصبح بحق عميد الأسرى واللبنانيين والعرب في السجون الإسرائيلية. كلنا يستطيع أن يقدر كم دخل إلى السجون وخرج من السجون من أسرى فلسطينيين ولبنانيين وعرب وغيرهم. ولكن مع كل فوج كان يخرج بإطلاق سراح أو بعملية تبادل كان سمير يبقى. ويمكننا أن نفترض أو أن نتحسس أو أن نتصور أو أن نستشعر مشاعر هذا الباقي في السجن في الأسر، هذا الجبل ابن الجبل، جبل العزيمة والصبر والصمود. وهذه الحالة تكررت يمكن عشرات المرات. كانت وحدها كفيلة بأن تحطم إرادة إنسان وعصابه وقلبه وعاطفته، ولكنها لم تفعل ذلك، لكنها عجزت أمام سمير القنطار. إذن صمود، الصبر، التحمل. رابعا الحيوية والإنتاجية حتى في سنوات السجن. بعض الأشخاص قد يصابون بالتعب، بالملل، بالإحباط، يقضون أيامهم في السجون على قاعدة ما أدرى نعمل شيء. لكن سمير كان مدرسة في طلب العلم، في الدراسة. طيب واحد سجين ومحكوم مؤبدات، شو بده بالدراسة؟ شو بده بالشهادات الرسمية؟ ببذل الجهد في داخل السجون، في رفع معنويات الأسرى، وفي المساهمة. أقصى ما يمكن أن يفعله أسير كسمير القنطار في سجنه هو أن يخاطب الفلسطينيين واللبنانيين والشعوب والمقاومين والمجاهدين ويحاوضهم ويعبئهم ويدعوهم إلى الصبر من موقعه كصابر، وإلى الصمود من موقعه كصامد، وإلى مواصلة الطريق وعدم المساومة من موقعه كمقاوم لا يساوم. وهذا ما فعله طوال السنوات، وخصوصا في السنوات الأخيرة. بياناته، رسائله، كلماته، اتصالاته. الأمة والشعوب والمقاومون والأسرى والسجناء وكل من هو في ساحة تحدي ومواجهة هو دائما بحاجة إلى خطاب التثبيت وخطاب التحريض وخطاب التمكين وخطاب التحفيز والاستنهاض، لأنه في مقابل هذا الخطاب نحن نشاهد مئات الفضائيات العربية وغير العربية، ومئات بل آلاف المنابر الإعلامية التي همها الوحيد هو التثبيط، تثبيط العزائم ونقد الهمم وتوهين الإرادات ودفع المجاهدين والمقاومين وكل بيئة تحتضن المقاومة والجهاد إلى التراجع وإلى التخلف وإلى التخلي عن تحمل مسؤولية. هذا الدور كان يمارسه سمير وهو في سجنه خلف القضبان. كان ينبض بالحيوية وبالعمل وبالنشاط، ولم يتكاسل ولم يتعب ولم يهدأ في يوم من الأيام. العنوان الخامس، من أهم صفات المجاهدين التي تمتع بها سمير القنطار هي صفة الإيثار. في أي مقاومة، في أي مقاومة، عندما تدخل الأنانية، عندما يصبح الشخص أولوية في نظر نفسه، في ترتيبه في برنامجه. عندما تصبح مصالحه، سلامته، عنوانه، اسمه هي الأولوية، هذا يعني أن هو في خطر، وأن المقاومة التي ينتمي إليها في خطر، في خطر معنوي، في خطر أخلاقي، في خطر فكري، وبالتالي في خطر وجودي. من أساسيات المقاومين أنهم يؤثرون بعضهم على بعض، يحمي بعضهم بعضا، يتقدم بعضهم بصدره ليحمي إخوانه الذين يمشون خلفه، يتحملون المسؤولية في الخطوط الأمامية ويتقدمون فيها، يؤثرون على أنفسهم ليس فقط في المال، بل يؤثرون على أنفسهم أيضا في الحرية. هكذا كان سمير. أنا شخصيا طبعا تعرفت عليه بعد إطلاق سراحه، ولكن بكل صراحة أقول أن الموقف الأهم في كل السنوات الماضية الذي ترك في وفي إخواني أثرا عظيما من الناحية الروحية والأخلاقية هو عندما كنا نفاوض على تبادل أسرى ومعتقلين بعد عام 2000. بعد عام 2000 تذكرون أنه قامت المقاومة الإسلامية بأسر 3 جنود من منطقة مزارع شبعة. بعدها بمدة تم أسر الضابط تننباوم، ودخلنا في مفاوضات طويلة. منذ اليوم الأول المفاوضات وإلى آخر يوم، المشكلة الحقيقية كانت سمير القنطار. إسرائيلي يقول إسرائيلي يقول للألماني، وسيط الألماني، مستحيل سمير القنطار، لا يمكن هذا الأمر. طيب فاوضنا وامتدت المفاوضات وقتا طويلا، وصار واضح أنه خلاص، يعني إما أن تنجز هذه العملية ويطلق سراح هذا العدد الكبير من الإخوة، خصوصا اللبنانيين الذين كانوا قد قضوا مدة طويلة في السجون، ومن جملة الذين كانوا تعرفونهم سماحة الشيخ عبد الكريم عبيد، الأخ الحاج أبو علي الديواني، إخوة آخرين كانوا قد مضوا سنوات طويلة وفي ظروف صعبة. طيب وقفت العملية هون، ونحن عندنا التزام بكل الأسرى اللبنانيين وما أمكن من أسرى فلسطينيين وعرب. طيب شو بدنا نعمل هون؟ صرنا أمام إشكال أخلاقي من جهة، وإشكال واقعي وعملي من جهة أخرى. العملية وقفت على شرط يقول الإسرائيليون أنه مستحيل، إما أن تترك سمير في السجن، وبالتالي أنت عندك التزام أخلاقي كبير ومعلن في هذا الأمر، وإما أن خلص تقول لا أنا ما بمشي وخليبوا كل الشباب في السجون. واقعا بالنسبة لنا القرار كان صعب جدا. الذي أخرج الموقف هو نفس سمير القنطار، بإيثاره، بروحه، بصدقه، باستعداده للتضحية، بتحمله المسؤولية، هو الذي أحلنا من هذا الالتزام الأخلاقي. طبعا نحن ما حلينا أنفسنا لاحقا، لكن في هذه العملية هو بعد بشكل واضح جدا وقال يا إخوان الله يعطيكم العافية، بذلت جهدكم، فوضتوا لمدة طويلة، إذا القصة واقفة عندي أنا ما عندي مشكلة، فليخرج الإخوة إلى الحرية وبعدين الله كريم، وأنا أثق بكم وأثق بوعدكم وأثق. هذا الإيثار بالوقت اللي أي شخص غير سمير القنطار، صار له 30 سنة، كان وقتها طبعا أقل من 30 سنة، بس عم نحكي ب قريب ال 24 25 ما بعرف قد ايه، ممكن حقه يقول لا يا اخي يسوى، يسوى الاخوان ما يسواني، وطولوا بالكم بعد واضغطوا بعد وفاوضوا بعد وخذوا وقتكم بعد، ليش عم تتركوني؟ وبعد انجاز العمليه كان ممكن يطلع بيانات ويهاجمك ويتهمك لكن سمير لم يفعل ذلك. من البدايه تصرف بشكل شريف ونبيل ومستوى اخلاقي رفيع، وحتى بعد خروج الإخوة من السجن وبقائه هو بارك لهم وأصدر بيان وقال كلاما طيبا ويعبر عن هذه الروحية. برأيي في كل ما سردت، هذا من أهم العناوين ومن أهم الصفات التي يجب أن نتوقف عندها في مثل هذه المناسبة. العنوان السادس هو الإصرار على مواصلة الطريق. الإصرار على مواصلة الطريق بعد خروجه من السجن، أنا أشرت لهذا الأمر سابقا. كان يستطيع سمير القنطار أن يأتي ويقول أنا رحت شاب صغير وسجنت وقاتلت وسجنت وتحملت بالسجون ما شاء الله، وثلاثين سنة أسر أديت قصتي للعلا، انتهى الموضوع. ما حدا كان حيعتب عليه، ما حدا عم حيقول له أنت هارب من الزحف أو متخلي عن القضية أبدا. كان بيقدر يجي يعيش حياته الطبيعية، بيته أهله ضيعته ناسه وأصدقائه. وكان أكثر من هيك كمان، كان بيقدر يبقى بهذا الخط لكن لا يتحمل أو لا يدخل في المجال العسكري الذي يضعه مباشرة في دائرة الخطر. كان بيقدر، هو عنده صار رمزية معينة وله اسم كبير في لبنان وفي العالم العربي والإسلامي، ويدعى إلى مؤتمرات وإلى احتفالات على امتداد العالمين العربي والإسلامي. بيقدر يقضي بقية عمره يخطب من مؤتمر لمؤتمر ومن احتفال لاحتفال ومن مناسبة لمناسبة، وهو صوت وعنده ثقافة وعنده مستوى أكاديمي عالي وفهيم وعنده قدرة تعبير جيدة، وبالتالي ما بينقصه شيء ويبقى في قلب المشروع المقاوم. لكن في هذا الجانب سمير لا. حتى أنا هاي وحدة من الأفكار اللي أنا طرحت عليه، قلت له أنت اليوم إلك رمزية معينة، هاي رمزية ما إجت ببلاش، إجت 30 سنة بالسجن. قلما يعني إذا شفنا كل العالم العربي لن نجد مثلا هذه الخصوصية. أنت بتقدر تمارس دور استنهاضي كبير جدا من خلال خطابك وكلماتك وبيانك ومشاركتك وحضورك. هو قال ما عندي مانع، يعني هذا أنا باللي بقدر عليه بشتغل فيه، لكن أنا أريد أن أكون مقاتلا مقاوما عسكريا في هذه المقاومة. و قال كلمته المعروفة، أنا أتيت من فلسطين لأعود إلى فلسطين، لا أنا بدي أقاتل الاحتلال، مو بس بالكلمة وإنما بالفعل الميداني. لذلك بعض الصور اللي شفتوها ولأول مرة كانت تنشر بعدها، هو طلب سمير أنه بدي التحق بدورات عسكرية وأرفع كفاءتي، وفعلا راح شارك بالعديد من الدورات، وكان عنده اهتمام خاص ب سلاح ضد الدروع، لأنه الانطباع بذهنه كان الحكانية عن أهمية هذا السلاح ودوره في حرب تموز 2006. طيب وين يا سمير بدك تشتغل؟ قال يا أخي أنا إذا بكون ابن الجبهة، إذا في عمليات أنا حاضر أكون واحد من العمليات، أنا ابن الجبهة إذا صار في أي مواجهة أي حرب أي قتال حاضر أن أتواجد في الخطوط الأمامية. أنا حتى ناقشت على التواجد في الخطوط الأمامية، أنه يعني استهدافك هلأ هذا بشكل كسب معنوي، أنت صار لك كم يوم طالع من السجن بالنسبة للإسرائيلي، يعني حتى هذا التفصيل كنت أنا عم ناقش فيه. قال طيب يا أخي أنا شو بقدر ساعد في داخل فلسطين، هاي أولويتي. إلى أن حصلت تطورات سوريا وانفتح الأفق والمجال انطلاقة مقاومة شعبية سورية. هون سمير اعتبر انه انا هون بقدر ساعد، هون بقدر بخدم، نتيجة مجموعة خصوصيات معروفة انا بقدر ان اقدم شيئا مميزا قد لا يتمكن منه اخرون، فاعملوا معروف، اسمحوا لي ان اكون، ان التحق بهؤلاء الاخوة المقاومين في سوريا واعمل معهم لنرى الى اين يمكن ان نصل. هنا بدأت، اسمحوا لي هون افتح هلالين قبل ما انقل للعنوان الاخير في مواصفات سمير القنطار، بس هون بفتح حديث مهم في مسألة الصراع مع العدو، هو موضوع الجولان. الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى التي في واحدة من الخطابات أشار فيها السيد الرئيس بشار الأسد إلى فكرة مقاومة شعبية في الجولان أو في عند الحدود السورية وبدايات حركة شعبية من هذا النوع، تعاطى الإسرائيلي بحساسية مفرطة جدا مع هذا المشروع، يعني مشروع انطلاق أو تأسيس أو حركة مقاومة شعبية سورية على الحدود السورية وفي داخل الجولان. وأنا منذ ذلك الحين أنا والإخوة كنا نتابع التعليقات الإسرائيلية، والمتابعة الإسرائيلية التفصيلية والحثيثة على المستوى الأمني والسياسي والإعلامي وأيضا العسكري والميداني لكل ما يتصل بتلك الجبهة. أيضا كنا نشاهد ردة الفعل الإسرائيلية أمام أي عمل بسيط كان يحصل في تلك الجبهة. والله قذيفة هاون حتى لو نزلت في منطقة خالية في فلات، أو صاروخ 107 مثلا، أو قذيفة مدفعية، أو إطلاق نار على الحدود، حتى لو لم تؤدي إلى خسائر بشرية، كان الإسرائيلي يتعاطى مع الموضوع بتوتر عالي جدا وبرد فعل غير متناسب. لماذا؟ لأنه يريد أن يئد هذه المقاومة السورية وهذا المشروع المقاومة الجديد في مهده، يريد أن لا يسمح له بالنمو ولا بالحياة، لأنه يعرف ماذا يمثل مشروع مقاومة شعبية سورية في مجمل الصراع القائم مع العدو الإسرائيلي. ولذلك أيضا كان يلاحق كل الأفراد الذين انتموا إلى هذه المقاومة حتى لو ما عملوا عمليات، حتى لمجرد الانتماء إلى هذا التشكيل كان يعرضهم للغارات أو للقتل أو للتصفية أو للاعتقال، وهذا بدل على مدى حساسية العدو الإسرائيلي في هذا الأمر. طبعا الإسرائيلي دائما يحاول أن يعطي الأمور أبعادا خارجية، يعني لما بيتحدث عن مقاومة في الجولان أو عند الحدود السورية مع الجولان هو دائما يحاول أن يلبسها لبوسا إيرانيا ويقول إيران والجمهورية الإسلامية في إيران والحرس الثوري الإيراني ومشاكل، لأن العدو الإسرائيلي هو أصلا لا يعترف بمقاومة وطنية لا في فلسطين ولا في لبنان ولا في سوريا ولا في أي مكان. كل من يقاتل إسرائيل في نظر إسرائيل هو عميل إيراني، لا يجوز الخضوع لهذه التوصيفات والتصنيفات الإسرائيلية. ما كان يجري وما زال يجري منذ اليوم الأول هو إرادة سورية، إرادة سوريين. سمير وبعض الإخوة من أمثال الإخوة الذين قتلوا واستشهدوا قبل عام في منطقة القنيطرة كان لهم دور المساندة والمساعدة ونقل التجربة والوقوف إلى جانب هذه المقاومة السورية الفتية التي تعلق عليها الآمال ويخشاها العدو أيما خوفا وخشية. ولذلك نجد أن مستوى التهديد الإسرائيلي عالي جدا ومرتفع جدا، سواء من نتنياهو أو من يعلون أو من آخرين، عندما يتصل الأمر بهذه المقاومة هناك. الجولان لماذا يتعاطون معه بهذه الحساسية؟ لأنهم لا يريدون أن يفتح باب من هذا النوع، ليس فقط من أجل تحرير الجولان، بل في الحد الأدنى من أجل إعادة الجولان المحتل إلى الخارطة السياسية والإعلامية والشعبية والوجدانية. كلنا تابع ويعرف كيف أن نتنياهو خلال السنوات الماضية وما زال بذل جهودا عند الإدارة الأمريكية وعند حكومات غربية من أجل الحصول على اعتراف دولي بضم الجولان إلى دولة الاحتلال، إلى إسرائيل، بحجة أن الوضع بسوريا صار منهار وغير آمن، ويريد أن يستفيد من كل الوضع الداخلي في سوريا من أجل أن يحصل على اعتراف دولي بضم الجولان بشكل نهائي إلى كيان العدو. من يتطلع إلى الجولان ويفكر بالجولان بهذه الطريقة، من قام بضم الجولان وينظر إليه اليوم إضافة إلى قيمته استراتيجية عسكريا وإلى أهميته مائيا وإلى الحديث الجديد عن الطاقات أو النفط أو مشاكل المخزون فيه أو الذي يمكن أن يستكشف، بالتأكيد هو لن يتحمل حتى الحديث أو الكلام ولو الشعار عن مقاومة سورية في الجولان أو عند الحدود مع جولان، مع الجولان. ولذلك كانت جريمة سمير القنطار، وكان ذنبه كبيرا إلى هذا الحد الذي يتجاوز فيه العدو الإسرائيلي كل الضوابط ويخترق قواعد الاشتباك كما يقال، ويقوم بقصف جرمانة في ريف دمشق في مبنى سكني ليقتل سمير والإخوان أخوته الذين كانوا معه، ويعتبر أن هذا المستوى من المغامرة يستحق، لأن الموضوع على درجة عالية من الأهمية، أن يبقى سمير على قيد الحياة، أن يبقى أمثال سمير على قيد الحياة ممن يتحملون مسؤولية أساسية في هذا المشروع، أعني مشروع المقاومة الشعبية السورية في الجولان وعند الحدود مع الجولان، الأمر يستحق من الإسرائيلي هذا المستوى من المغامرة. هلأ البعض يقول لا، لأنه حيرجع بالآخر لموضوع رد الفعل ورد المحتمل ومشاكل، البعض يقول لا، يمكن الإسرائيلي كان عنده تقدير خاطئ بأنه هو ما تصور أنه حزب الله مثلا سيتبنى سمير القنطار إلى هذا المستوى، سيأخذ المسألة بهذه الجدية، سوف يرفع السقف إلى هذا الحد. هو لعله اعتبر أنه بالنهاية يعني قد يكون الأمر يختلف عن شهداء آخرين، ولذلك لاحظتم في وصية سمير عندما يقول دماؤنا متساوية، الإسرائيلي لا يفهم الأمور هكذا لأنه عقليته هيك، هو ما بيفهم عقلنا، ما بيفهم أخلاقنا، ما بيفهم انتمائنا. على كل حال، البعض يقول أن الإسرائيلي أخطأ في التقدير، لكن في كل الأحوال أنا برأيي أخطأ أو لم يخطئ، هو يتصرف على قاعدة أن هذا ملف حساس جدا لا يمكنه أن يتسامح فيه. طيب، بالطرف المقابل بناء على هذا الحكي كله يترتب مسؤولية، وهو أن يتعاطى الجميع أيضا مع ملف المقاومة السورية الشعبية بأنه ملف حساس ومهم وعلى درجة عالية من الأهمية والخطورة، وفي الحد الأدنى هذا الملف وهذا المشروع يمكنه أن يعيد الجولان إلى أن يطرحها بقوة على خارطة المعادلة السياسية والإعلامية والشعبية والوجدانية على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة، في الوقت الذي يريد فيه العدو الصهيوني أن تصبح هذه الأرض نسيا منسيا ويستغل كل الظروف القاسية لضمها نهائيا إلى الكيان. سابعا، ولا تنتهي الصفات ولكن أنتهي عند هذه الصفة. سابعا الأمل، الأمل بتحرير فلسطين، الأمل بالعودة إلى فلسطين، الثقة المطلقة بزوال الاحتلال وزوال إسرائيل من الوجود. هذا جزء أساسي من المعركة أيها الإخوة والأخوات، بل هو قلب المعركة وحقيقتها. هنا في هذا المجال أيضا هناك صراع قوي، صراع ثقافي وروحي ونفسي بين جبهتنا، جبهة المقاومة على امتدادها في كل المنطقة، وبين العدو الإسرائيلي. العدو منذ الأيام الأولى لاغتصابه لفلسطين وعلى مدى 67 عاما، العدو يعمل وما زال يعمل من أجل أن يفقد الفلسطينيون وشعوب المنطقة، أن يفقدوا كل أمل بزوال الاحتلال وزوال إسرائيل. اللي بيسميه الإسرائيلي كي الوعي، الشغل على وعينا، على وعينا وعلى لا وعينا، على إرادتنا وعلى فكرنا وعلى عقلنا وعلى قلبنا وعواطفنا وأحاسيسنا وعزمنا وإرادتنا. هاي الحرب النفسية، الحرب الثقافية النفسية الفكرية اللي بدكن إياه سموها. لأن من يفقد الأمل خلص انتهى كل شيء. أساسا في أي جبهة عندما تريد أن تلحق الهزيمة مثلا بكتيبة أو بلواء أو بفرقة أو بجيش، أنت لا تحتاج أن تقتل الجميع وأن تدمر دباباته كلها وآلياته وتمسحه عن وجه الأرض، لا، يكفي أن تصيب إرادة القتال في هذا الجيش، أمله في الانتصار، ثقته بنفسه وبقدرته على الصمود وعلى تحقيق الإنجاز، حتى ينهار هذا الجيش أمامك. ولذلك يا ملايين جيوش انهزمت وعشرات الآلاف من جنودها وضباطها أسرى ودباباتها غنائم ومعسكراتها انهارت وإلى آخره. هنا المعركة القائمة منذ 67 عاما. الإسرائيلي لوين بده يوصل الفلسطينيين؟ وصلنا جميعا، بده يوصلنا لمحل يقول نتيجة كل المعطيات والتطورات والمعادلات والأحداث و و و و و إلى أنه يا جماعة ما عندكم أمل، أي أمل ما في. هذا الكيان باق، هذا كيان أبدي. لذلك بتلاحظوا بيستعملوا عبارة عاصمة أبدية لإسرائيل، كأنه إسرائيل أبدية، يعني عم بيفتشوا لها على عاصمة أبدية. هاي مش كلمة بالصدفة أو زلة لسان، كلمة مدروسة ومحسوبة منيح. هذا كيان قوي، هذا كيان يمتلك رؤوس نووية، هذا كيان يمتلك أقوى جيش في المنطقة، أقوى سلاح جو في المنطقة، يعد من أوائل جيوش العالم، هذا كيان يحظى بدعم دولي منقطع النظير، هذا كيان تقف خلفه الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض حتى أن يدان في مجلس الأمن على جرائمه وإرهابه. هذا كيان ما عندكم أي أمل، أي أمل ما فيه، أي فرصة ما فيه، أي بقعة ضوء ثغرة في الجدار الهائل ما في، أي إمكانية ما في، أي أفق ما في. هذا اللي بده يوصلنا لإله الإسرائيلي، واشتغل يوصلنا لإله، وفي ناس وصلوا. ولذلك في كل السلوك الإسرائيلي منذ البدايات، من العصابات الإرهابية قبل 48 إلى 48، إلى المجازر، إلى الحروب، إلى الدمار، إلى التهجير، إلى زج عشرات الآلاف في السجون، أنه لازم كل فلسطيني يفوت على السجن ويطلع، يفوت ويطلع، يفوت ويطلع، هذا جزء من المنهجية الإسرائيلية. إلى كما قلت التهجير، إلى الحصار، إلى التجويع، إلى الجهد السياسي والإعلامي، كله كان بده يوصل إلى نقطة يقول للفلسطيني ما في أمل، عليك أن تيأس. كأني بالإسرائيلي اليوم يقول للفلسطينيين ولكل من تعنيه قضية فلسطين والصراع مع العدو الإسرائيلي، أيها الفلسطينيون، أيها اللبنانيون والسوريون وبقية شعوب المنطقة الذين لكم أرض محتلة ويشكل هذا الكيان تهديدا عليكم، لا تنتظروا شيئا لا من مجلس أمن دولي ولا من مجتمع دولي ولا من عرب. من أجلكم، من أجل نسائكم وأطفالكم الذين يتم إحراقهم في الضفة الغربية بالمواد الحارقة، من أجل مقدساتكم المهددة بالانتهاك والمصادرة، من أجل شعب بكامله في الداخل وفي الخارج يعيش أسوأ الظروف الإنسانية والحياتية والسياسية والأمنية، لا تنتظروا عاصفة حزم من العرب، لا تنتظروا إعادة أمل، لا تنتظروا تحالفا إسلاميا عسكريا، لا تنتظروا ائتلافا دوليا لمكافحة الإرهاب، فإسرائيل شريك في الحرب على الإرهاب، إسرائيل شريك يعترف بها العالم في الحرب على الإرهاب، ويعترف بها بعض الأنظمة العربية في الحرب على الإرهاب. إسرائيل عند هؤلاء خارج تصنيف الإرهاب. ما يجب أن تنتظروه من الأنظمة العربية هو ما شاهدتموه خلال 67 عاما، تكريس اليأس وليس إعادة الأمل، عواصف الوهن والضعف والتخلي والتراجع والخذلان. كل هذا من شان شو؟ من أجل أن نيأس. لكن هنا مدرسة المقاومة ومدرسة سمير القنطار تقول المقاومون شعب المقاومة لا مكان لديهم لأي يأس. لما بناخذ من النموذج الشخصي من واحد مسجون 30 سنة ومحكوم عدة مؤبدات وبالمنطق ما في أفق ليطلع من السجن، ما في منطق، ولكنه لم ييأس. الشعب الفلسطيني اليوم، شابات وشباب فلسطين اليوم يعبرون أيضا عن هذه الحقيقة. خلنا نقرأ شوي بالموضوع النفسي. بعد 67 سنة حروب ومجازر ودمار وتهجير وتشتيت وسجون وحصار وتجويع، مفترض هاي الأجيال الفلسطينية الجديدة أن تكون في عالم آخر. لما بتجي لأي شاب أو شابة فلسطينية شو لازم يكون طموحه؟ الهجرة إلى أستراليا، إلى كندا، إلى ألمانيا، أصلا باب الهجرة مفتوح. هلأ إذا شعب فلسطيني في الداخل أو في الخارج، أي حدا بياخد قرار أنه بده يهاجر ويلجأ إلى أي مكان في العالم، العالم فتح بوابه مع تسهيلات. إذا بتسأل أي شاب وشابة فلسطينية لازم يكون نتيجة كل المعطيات الموجودة بالمنطقة، مش أداء 67 سنة، ما يجري الآن في المنطقة من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى البحرين إلى ليبيا إلى مصر إلى 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 إلى، يجب أن يكون مدعاة لليأس عند هؤلاء وبالتالي التخلي. لكن ما هي الأجوبة؟ مسألين جداد أمس على التلفزيون، هلا ما لحقت تأكد من الاسم فما بحبوا الأسماء خاطئة، لأنه أنا عادة بغلط بالأرقام بالأسماء بحاول ما غلط. فتاة فلسطينية صغيرة في السن كانت في السجن، خرجت من السجن، بنت صغيرة كانت بالسجن، يعني لازم تطلع محطمة، طبيعي جدا أنه هلا سجن وبدون أهلها، وبيكفي الإرهاب النفسي لتطلع هذه البنت محطمة موترة واهنة ضعيفة نادمة. لكن على التلفزيون أمس كان عم يعملوا معها مقابلة، لك إجوا على إجوا بتقول سوف يأتي يوم يخرج فيه هؤلاء من بلادنا، يخرج فيه الصهاينة من بلادنا. هذا هو الأمل. قبل أيام أيضا شاهدت على التلفزيون مقابلة كان يجريها شخص ما بعرف إسرائيلي أجنبي، لكن التلفزيون الإسرائيلي هو اللي بثه ونقلته الفضائيات، مع عائلة الزوجة وأولاد أحد الشهداء الجدد في عمليات الطعن والدهس، والأولاد أعمارهم متفاوتة لكن كلهم صغار في السن، 11 و12 و14 و15 و9 هيك شيء يعني. وهذا عم بيجادلهم، هم عم بيجادلوه، هذه أرضنا، هذا حقنا، أنتم يجب أن تخرجوا من أرضنا. هاي معركة الأمل. مقابل كل هذا الخذلان العربي، مقابل كل الفضائيات ووسائل الإعلام العربية التي تكتب من عشرات السنين أنه ما في أمل، ما في أفق، لازم نقبل باللي عم يعطونا إياه الأمريكان والصهاينة، لازم منعاً للسقف، يجب أن نتسامح في بعض حقوقنا، اللاجئون لازم نلاقي لهم حل، العودة إلى فلسطين هو أمر محال كعودة سمير قنطار من فلسطين إلى لبنان. هذا التخذيل، هذا التثبيط، هو أيضا هذا العربي هو يخدم المنهجية الإسرائيلية. نحن معنيون، هذا جزء من المعركة، معركة الأمل ومعركة الثقة. هناك منطقان، منطق يقول إسرائيل قدر لا مفر منه ويجب أن نتعاطى مع القدر بمنطق الاستسلام والقبول والخضوع والتعايش معه والقبول بشروطه وتداعياته، ومنطق آخر بالعكس تماما يقول إسرائيل ستزول من الوجود حتما. طيب خلينا نشوف أي منه منطقي أكثر. أنا بقول لكم الثاني منطقي، الأول مش منطقي، الثاني منطقي. شو بدي بالنبوءات؟ هلا أحيانا بعض العلماء بيستفيدوا من آيات قرآنية، الناس بيختلفوا معهم بتفسير الآيات، خلوا هذا البحث كله على جنب. بناء على تجارب التاريخ والشعوب، بناء على السنن والقوانين الحاكمة في التاريخ والمجتمعات، أي قوة احتلال طوال التاريخ بتقدر تبقى 30 سنة و50 سنة و100 سنة و200 سنة، لكن بالنهاية بدها تزول ولو كانت جزءا من إمبراطورية عظمى. كيف إذا كانت تحتل جزيرة في وسط محيط هائل؟ تاريخ قوى الاحتلال وتجارب الاحتلال هي هذا. الدولة التي لا تستند إلى قوتها الذاتية في مقابل المحيط، وإنما تتكئ على قوة خارجية كالولايات المتحدة الأمريكية في اقتصادها، في مالها، في المليارات الدولارات التي تقدم لها، في الأسلحة المتطورة، في الحماية السياسية والأمنية والعسكرية، وعلى كل صعيد عندما تضعف القوة الحامية والداعمة سوف يتآكل ويهن ويهزل هذا الكيان ويسهل إزالته. مقدرات شعوبنا ومنطقتنا، المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين بإمكانيات متواضعة استطاعت أن تصنع انتصارات من 85 للألفين للألفين وستة، إلى تحرير قطاع غزة، إلى الصمود في مواجهة الحروب الإسرائيلية، وهي إمكانيات متواضعة. كيف لو تم الاستفادة من جزء من الإمكانيات الحقيقية في هذه الأمة؟ مثل واقعي، ما بدنا جيوش العرب ولا بدنا أموالهم ولا شيء، بس الذين يقاتلون الآن، بدي أقول يقاتلون ويقاتلون حتى ما استعمل عبارة يتقاتلون لأنه فيها شيء من المساواة الظالمة، الذين يقاتلون ويقاتلون الآن في سوريا، في العراق، في اليمن، لو بس هول جمعناهم والإمكانات والسلاح والعديد والأموال التي مع هؤلاء، لوحدهم كيفين يشيلوا إسرائيل الموجود لوحدهم؟ شو بدي بقية الجيوش العربية وبقية الأمة العربية وبقية الأمة الإسلامية؟ إذا المنطق، السنن، القوانين، المعادلات الطبيعية تقول هذا كيان إلى أفول، إلى زوال. هلا ما بدي فوت ببحث عن وضعه الداخلي واهتواءه وانهياره الأخلاقي على كل صعيد، على كل صعيد في انهيار أخلاقي في هذا الكيان. هذا كيان نزول، هذا كيان مش طلوع، ما حدا يعمل حساب انه هذا الكيان كيان طلوع ابدا. نحن بحاجة الى تعزيز هذا الامل، وبالتالي اليوم دعوة الامل هي دعوة الى الثبات، الى الثبات على الموقف، الى الثبات في المقاومة، الى الصبر، الى البقاء في الارض. وهذه هي مسؤولية شعب فلسطيني، واليوم ندائي إلى كل الفلسطينيين وغير الفلسطينيين. واحدة من المعارك المفتوحة التي نخوضها الآن وهي مسؤوليتنا جميعا. شوفوا الإسرائيلي شو بده، عنده نتيجتين بده يوصل لهم. يا أما شعب فلسطيني يقبل بأن يعيش في ظل الاحتلال، طبعا ما في دولتين ما في، عند اليمين وعند نتنياهو وعند الليكود وحتى عند جزء كبير من اللي بيسمي حاله يسار إسرائيلي ما في دولتين. دولة قابلة للحياة فلسطينية، كيان فلسطيني حقيقي، هذا غير وارد عند الصهاينة. طيب الفلسطيني، المشروع الإسرائيلي الفلسطينيين هو واحد من شغلتين، يا أما بتقبلوا إذا بتبقوا هون تعيشوا، وأقصى شيء بتحصلوا عليه حكم ذاتي إداري محدود، دولة وكيان ما في. يا أما البديل الثاني الذي طالما قالوه، لكن أمس عبر عنه وزير إسرائيلي بالأمس بالتحديد شو قال؟ قال ما في شيء اسمه فلسطين. فليغادر الفلسطينيون إلى السعودية والأردن والكويت والعراق، هاي دول سماها هو، يعني على أساس أرض الله واسعة، يعني ضاقت بعينكم يا عرب ويا مسلمين ويا مسيحيين، هاي القطعة اللي اسمها فلسطين بيعونا إياها. طيب طبعا في ناس بالعرب اللي بيحكوا هيك، إنه أرض الله واسعة، يعني ما شاء الله. النقيض الطبيعي للمشروع الصهيوني هو أصل البقاء في الأرض، بقاء الفلسطينيين في أرضهم. لو ما عملوا شيء، لا طعنوا بسكين ولا أطلقوا رصاص ولا عملوا اعتصام ولا عملوا مظاهرة، بقاء الفلسطينيين بأرض 48، بقاؤهم في الضفة، بقاؤهم في غزة ولو تحت الحصار، برغم من كل ظروف الحياة القاسية، هو هذا أساس المقاومة وعنوان المقاومة، هذا الذي يمكن أن يبنى عليه لبقاء القضية الفلسطينية. ولذا ما عاد في شعب فلسطيني في فلسطين، راحت القضية. هذا هو الذي يمكن أن يبنى عليه في كل وقت لتنطلق مقاومة فلسطينية متجددة أو انتفاضة فلسطينية متجددة. ولذلك صمود الفلسطينيين اليوم، بقاؤهم في أرضهم، هو المقاومة الحقيقية وأساس وأصل وماهية المقاومة. فكيف وهم يضيفون إلى هذا الأساس تظاهرا واعتصاما وحضورا وصوتا مرتفعا ووعيا كبيرا وإرادة صلبة ومقاومة مسلحة ودهسا وطعنا وإرعابا للجنود وللمستعمرين والمستوطنين؟ ومسؤولية الأمة أن تساعد الفلسطينيين ليبقوا في أرضهم، أن تؤمن لهم مقومات الصمود. اللي ما بيقدر يعطيهم سلاح أو يوصلهم سلاح، هذا العالم العربي والإسلامي مليء بالمال وبالإمكانات وبالخيرات، وفروا هذا المال الذي ترسلونه إلى هذا البلد وذاك البلد لتدمروه، أرسلوه إلى الفلسطينيين ليبقوا في أرضهم، في بيوتهم، في حقولهم. هذه اليوم مسؤولية كبيرة وخطيرة جدا. أيها الإخوة والأخوات، هذا الأمل بالتأكيد اليوم أكبر من أي زمن مضى، أيضا بفعل الانتصارات، انتصارات المقاومة في لبنان وفلسطين خلال السنوات القليلة الماضية. على كل حال، سمير القنطار استشهد وهو يحمل هذا الأمل في قلبه، ويدون هذا المعنى بحبره في وصيته: أرد على اغتياله قادم لا محالة، أرد على اغتياله قادم لا محالة. انظروا عند الحدود من النقورة، من البحر لمزارع شبعة لجبل الشيخ لآخر موقع إسرائيلي في الجولان المحتل، أين هم جنود وضباط وآليات العدو الإسرائيلي؟ أليسوا كالفئران، أو خلينا نكبرهم شوي، أليسوا كالجرذان المختبئة في جحورها؟ هذا اللي عم بيهدد ويوعد ويتوعد. وأمس طلعونا وزير الدفاع وزير الحرب الإسرائيلي حتى يعمل لي إلي خطاب مباشر. طيب أين جنودهم؟ أين ضباطهم؟ أين آلياتهم؟ إذا كنتم تستهينون بسمير القنطار، لماذا يخيفكم دمه إلى هذا الحد؟ إذا كنتم تستهينون بمقاومة سمير القنطار، لماذا يخيفكم تهديدها إلى هذا الحد؟ إذا كان تقديركم وقراءتكم للمقاومة وانشغالاتها وأولوياتها قراءة صحيحة، فلماذا أنتم مرتعبون إلى هذا الحد؟ ومن واجب الإسرائيليين كما هم قلقون الآن، هم قلقون عند الحدود، قلقون في الداخل وقلقون في الخارج، ويجب أن يقلقوا عند الحدود وفي الداخل وفي الخارج. التهويل علينا كما حصل في اليوم في أمس والأيام القليلة الماضية، أنا أقول لهم لن يجدي نفعا. هذا التهويل لن يجدي نفعا. إذا كان في حدا أخطأ بالتقدير أو عم يخطئ بالتقدير، هو الإسرائيلي وليس نحن. بالنسبة إلينا، سأكون واضحا جدا في جواب كل ما قاله الإسرائيليون خلال هذه الأيام من تهويل ومن تهديد. هذا لن يمس بإرادتنا وتصميمنا على العمل. أيا تكون التبعات، أقول للصديق والعدو، أيا تكون التبعات والتهديدات التي طبعا لا نخافها، أيا تكون التبعات والتهديدات، نحن لا نستطيع ولا يمكن أن نتسامح مع سفك دماء مجاهدينا وإخواننا من قبل الصهاينة في أي مكان في هذا العالم. نحن قرارنا حاسم وقاطع منذ الأيام الأولى، والمسألة أصبحت في يد المؤتمنين الحقيقيين على دماء الشهداء ومن نصون بهم الأرض والعرض، والباقي يأتي. هذه معركة مفتوحة أساسا مع العدو، هي لم تغلق في يوم من الأيام ولن تغلق في يوم من الأيام. هل يمكن لحساب القدس وفلسطين ومجازر دير ياسين وقانا والشيخ راغب والسيد عباس والحاج عماد وحسان لئيس وسيل من شهدائنا وشهداء بقية الفصائل وشعبنا وبقية الشعوب أن يغلق عند منعطف طريق أو عند محطة تهديد؟ استشهد سمير في هذه المعركة واستراح. أنا شخصيا بعد كل هذه السنين وهذه التجربة وما تعلمناه، يتبدل عندي منذ مدة طويلة الشعور إلى شعور بالغبطة. أنا أغبط هذا الشهيد القائد، أغبط كل هؤلاء الشهداء الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى وسام الشهادة، أغبطهم على رحيلهم من هذه الدنيا الفانية برأس مرفوع وهامة شامخة ووجه نوراني، أغبطهم على الحالة التي ينتقلون فيها إلى الله سبحانه وتعالى مجللين بدمائهم الزكية، هكذا يبعثون وهكذا يحشرون شهداء نورهم يسعى بين أيديهم. عندما استشهد سمير، نعم يستطيع الآن أن يقول لقد أديت قسطي للعلا. انتقل إلى جوار الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وبقيت دماؤه ووصيته وقضيته
ومعركته. نحن سنصون هذه الدماء وسنحفظ هذه الوصية وننتصر لهذه القضية ونواصل هذه المعركة من أجل لبنان، من أجل فلسطين، من أجل سوريا، من أجل المقدسات، من أجل الأمة، وإنا لمنتصرون إن شاء الله. رحم الله شهيدنا القائد وتقبله الله في الشهداء، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.